ومن المهمات أيضا المتعلقة بسيرة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان لا يأخذ العلم إلا عن ثقة، لا يأخذ العلم إلا عن ثقة، فليس كل واحد وجده الإمام مالك يجلس يدرس الناس جلس عنده، بل الإمام مالك رحمه الله كان لا يجلس إلا لثقة، لأن هذا العلم دين وينبغي أن يؤخذ عن ثقة أمين، فكان لا يجلس إلى أي أحد رحمه الله تبارك وتعالى. يقول إسماعيل بن أبي أويس، وهو ابن أخته، إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، يقول رحمه الله: سمعت خالي مالك يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أدركت 70 ممن يحدث الحديث، يقول قال رسول الله، يعني يحدث الحديث ويعلم، عند هذه الأساطين التي في المسجد، يعني في مسجد رسول الله، أدرك 70 ممن يحدث. فيقول رحمه الله قال: فما أخذت عنهم شيئا. 70 قال: وما أخذت عنهم شيئا، ولا واحد، لم يجلس عند واحد منهم. ثم يقول رحمه الله: وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لم يكونوا أهلا للتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للأخذ عنهم، ولهذا ما أخذ عنهم الإمام مالك. ثم يقول: وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم عند بابه. ذكره الخطيب في الكفاية وابن عبد البر في الانتقاء، فكانوا يزدحمون عند ابن محمد بن شهاب لأنه أهل لذلك، وقد أخذ عنه مالك رحمه الله. 70 يدرسون في مسجد رسول الله، ما أخذ عن واحد منهم. كل هذا حرصا منه على أخذ العلم عن ثقة. لماذا؟ لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه كلمة ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ، خصوصا في زماننا، وأهل كل زمان يحتاجون إلى النصائح، ونحن في زمان نحتاج مثل هذه النصيحة والوصية العظيمة، أن نعض عليها بالنواجذ هذه الكلمة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لأنه بسبب تفريط بعض الناس في ذلك وجدت الرقة في ديانتهم بسبب أخذهم العلم واستفتائهم من ليس أهلا لذلك، فوجدت فيهم رقة وضعف في ديانتهم. بعضهم يقع في المحرم ويتساهل نتيجة بعض الفتاوى التي تنقل إليه ممن ليسوا أهلا لذلك، يسهلون له الوقوع في الربا، يسهلون له سماع الموسيقى، يسهلون له كذا وكذا من المحرمات إلى غير ذلك، لأن هؤلاء ما أحسنوا الأخذ بمثل هذه الوصية العظيمة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فنحن نتعلم من كلمة الإمام مالك ومن منهجه في تلقي العلم عمن يتلقى عنه، أن يتخير الإنسان من يأخذ منه العلم، فلا يأخذ إلا عن ثقة مؤتمن. لماذا؟ لأن نرجع إلى كلمته: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني لا تأخذ الدين عن أي أحد، ليس كل أحد يجلس يدرس أو يفتي أو يعلم يؤخذ عنه العلم، وإنما يؤخذ العلم من عند أهله. فانظروا عمن تأخذون دينكم، الذي رضيه الله جل وعلا لكم، الدين الذي أتمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين الذي ينطلق من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، من يأخذ هذا ومن يحرص على نشره هو الذي يؤخذ عنه ولا يؤخذ عن غيره. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد قال الإمام مالك رحمه الله لتتعلم أنه لا بد من التمايز في هذا الباب، التمايز بين المدرسين ومن يؤخذ عنه العلم ومن لا يؤخذ عنه. يقول الإمام مالك رحمه الله: أدركت 70 فما أخذت عنهم شيئا، كما في الأثر السابق 70 ولم يأخذ من واحد شيئا، يأتي ابن شهاب واحد ويزدحمون عند بابه. لماذا؟ لأنه أهل لذلك، لأنه أهل لذلك، وهؤلاء ليسوا بمن يجلس عندهم، ليسوا أهلا لأن يحدثوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في وصية الإمام مالك رحمه الله إلى محمد بن مطرف قال: قال له: خذ العلم من أهله الذين ورثوه ممن كان قبلهم يقينا بذلك. قال: ولا تأخذ كلما تسمع قائلا يقوله، فإنه ليس ينبغي أن يؤخذ عن كل محدث ولا من كل من قال، ليس كل من يحدث أو يقول يؤخذ عنه. قال: وقد كان بعض من يرضى من أهل العلم يقول: إن هذا الأمر دينكم فانظروا عمن تأخذون دينكم. ذكره الخطيب رحمه الله في الكفاية. فهذا تأكيد مرة أخرى، الإمام مالك يوصي بهذا، يوصي بهذا الأمر، ويذكر عمن قبله بأن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فليس كل من يقول قال رسول الله قال الله، وليس كل من يجلس ويستفتح مجلسا للفتوى يؤخذ عنه ويكون أهلا لذلك. هذا نتعلمه من هذا الإمام، الإمام مالك رحمه الله، فهو في طلبه للعلم ما أخذ إلا من الثقات، فكان يتخير. ولهذا قلنا لابد من التمايز في هذا الباب، لابد من التمايز في هذا الباب. ويقول رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا يؤخذ العلم عن أربعة. قال: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إن كان لا يحفظ ما يحدث به. يقول: لا تأخذ العلم عن أربعة. وهذا تستفيد منه حال أولئك الذين لم يأخذ عنهم الإمام مالك رحمه الله، 70 لم يأخذ عنهم، لعل فيهم مثل هذه الأوصاف. فالأول قال: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس. سفيه فيه سفه وطيش، وإن كان أروى الناس يعني من أكثر الناس رواية وحفظا لحديث رسول الله، وإن كان عالما صاحب علم، ولكنه فيه سفه وطيش، فهذا لا يؤخذ عنه العلم. فكيف إذا كان متعالما ليس له علم؟ والإمام مالك هنا يقول أروى الناس صاحب علم، ومع ذلك فيه سفه. فإذا جمع بين السفه وعدم العلم بل عنده تعالم فالأمر آكد. وما أكثر هذا الصنف في فضائيتنا اليوم، من يطل على الناس في هذه القنوات ويتكلم في الدين بالفتوى والنصائح والإرشاد والتدريس والشروح ونحو ذلك، ولكن إذا تأملت فيه فيه سفه وطيش. وإن الإمام مالك رحمه الله يوصينا بأن لا نأخذ العلم عن سفيه، لا نأخذ العلم عن سفيه، من فيه سفه وطيش، يعلن سفه ويظهره. هذا وإن كان عالما، قلت فكيف إذا كان متعالما. والثاني قال رحمه الله: وصاحب بدعة يدعو إلى هواه. صاحب بدعة يدعو إلى هواه، لا يدعو إلى العلم الصحيح صاحب بدعة، بل يدعو إلى هواه، لأن صاحب البدعة لا يدعو إلى السنة، صاحب البدعة لا يدعو إلى العلم الذي ورثناه من النبي أو ورثه العلماء من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدعو إلى هواه. وقد يكون ممن أوتي العلم، ممن أوتي العلم لكن اتبع هواه، فصار يدعو إلى ما دعاه إليه الهوى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، عالم، آتاه الله آيات فهذا عالم، ولكن ماذا كان حاله؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه، انسلخ من العلم بسبب خلوده إلى الأرض، إخلاده إلى الأرض يعني المراد ركونه إلى الدنيا وطلب متاعها. والثاني اتباع الهوى، والهوى مهلك. فإذا كان صاحب البدعة يدعو إلى هواه فأحدث في الدين، فمثل هذا لا يؤخذ عنه العلم، فمثل هذا لا يؤخذ عنه العلم. فكيف إذا كان منكرا للسنة؟ وقد يقع من بعضهم، يحارب السنة، يظهر البدعة ويحارب السنة، فهذا من أشد الناس نفورا أن تجلس عنده لتأخذ منه العلم، بل العلم إنما يؤخذ من صاحب السنة. أما صاحب البدعة فالحذر الحذر. والإنسان لا يغتر بما عند أهل الأهواء من شيء من الفنون والعلوم كعلوم الآلة وغيرها، فيقول لعلنا نأتي ندرس عنده هذا فقط ولن أخذ عنه البدع والهوى، فإذا بذلك المسكين الذي لا يميز بين الغث والسمين يقع على أم رأسه في تلك البدع والضلالات التي تدس له حتى في علوم الآلة التي حسبها بعيدة عن البدع والضلال. تتعلم اللغة العربية، واللغة العربية من الأسس التي تدخل بها البدع والأهواء ويأتي منها التأويلات الباطلة والزائفة، والله المستعان. ولهذا خير للمرء أن يحرص على صاحب سنة يتعلم منه العلم. وأما الثالث، قال الإمام مالك رحمه الله في الذي لا يؤخذ عنه العلم، قال: ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني لا يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتهمه في الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس وضاعا، لكنه يكذب في حديث الناس، هذا كذاب لا خير فيه، هذا كذاب لا خير فيه، فلا يؤتمن أن تأخذ عنه حديث رسول الله ولا أن تأخذ عنه العلم. وأما الرابع فيقول: وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، يعني هذا مع ديانته وورعه لكن ليس عنده علم. نحن نأتي ونجلس عندك لنتعلم، وأنت صلاحك وورعك هذا لك، وأما هل عندك علم؟ ليس عندك علم. فإذا كان لا يضبط ما يحدث به فليس عنده علم تأخذه منه، فلا فائدة في الجلوس منه، جلوس عنده أقول، فمثل هذا لا يجلس عنده ولا يتعلم منه العلم. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله لأربعة لا يؤخذ عنهم العلم، الصفة الواحدة تكفي في النفور من الواحد، فكيف إذا اجتمعت صفتان أو ثلاثة واجتمعت الأربع في واحد، إذا اجتمعت الأربع في واحد فلا شك أن الأمر أشد. علق الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله قال: فهذه كلمة من الإمام مالك في ذلك الزمان، فكيف بهذا الزمان الذي قل فيه الورع عند كثير من الناس ورقت فيه الديانة وإن كان الخير موجودا بحمد الله عز وجل. ولا شك أنه كلما مضى زمان إلا والذي مضى خير منه، إلا والذي مضى خير منه. فهذا منهج الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في تلقيه للعلم، كان لا يأخذ العلم إلا عن الثقات، أدرك أناسا يحدثون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكثرهم، فما جلس عندهم، وذكر صفات لبعضهم توجب النفور منهم وعدم الجلوس لأخذ العلم عنهم، كما في هذه الكلمة التي قال فيها: لا يؤخذ العلم عن أربعة وقد ذكرناهم.